بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. والباب كما تقدم هو ما يدخل منه ويخرج. وهنا بدأ بباب أو ذكر باب الآنية بعد باب المياه، لأنه كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بوضوء، والوضوء يكون بالماء، فقدموا الماء باب المياه. والماء يعتبر سائل يحتاج إلى ما يحفظ فيه، وهو الأوعية والآنية. والآنية هي جمع إناء، وجمع الآنية أيضا أواني. أنا جمع الإناء آنية، وجمع الآنية أواني. قال: الآنية جمع إناء، وهو معروف. الإناء هو ما يحفظ فيه الماء والطعام، وهو يختلف عند العرب، فعندهم مثلا الصحفة هذه التي تشبع الخمسة معناها بالطعام، والقصعة التي تشبع العشرة، والأكلة التي تشبع الاثنين والثلاثة، وهكذا. والفرق عندهم، الفرق أيضا الذي هو أكبر من هذا، أكبر من القصعة. هذه آنية كانوا يضعون فيها الماء والطعام. قال: وإنما بوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها، فقد تعلقت بها أحكام، أي هذه الآنية. فالآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الماء، ولأن الشارع قد أو الشرع قد نهى عن بعض هذه الآنية، فتعلقت بها أحكام. وهذه الأواني تكون من الحديد والنحاس والخزف والخشب والجلود وغيرها. وأيضا قد يكون من الأشياء الثمينة، من الجواهر واللؤلؤ والزمرد، قد يكون أيضا من الذهب والفضة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في هذه الأواني التي فيها الخلاف. قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال عن حذيفة: أي أروي أو أذكر كما سلف. وحذيفة بضم الحاء المهملة، فدال المعجم، فمثنى ساكنة، ففاء هو أبو عبد الله. حذيفة بن اليمان فتح المثنى التحتية، اليمان معنى بفتح الياء وتخفيف الميم، معنى ليس اليمان وإنما اليمان. قال: وحذيفة وأبوه صحابيان، معنى اليمان ابن حسين، وهما من عبس، أنا من قبيلة عبس المعروفة المشهورة في الحجاز التي ينسب إليها عنتر ابن شداد. قال: وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان، شهدا أحدا وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحد ومات أبوه في أحد، أنا ظنوه من المشركين فقتلوا لأنه كان معهم، كان في مكة وجاء معهم وأراد أن ينضم إلى المسلمين، لكن ظنه كثير من الصحابة أنه من المشركين فقتلوه. قال روى عنه جماعة، قال وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسر إليه إلى بالمنافقين الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وهو راجع من تبوك. قال روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ومات بالمدائن، مدائن في العراق، سنة 35 بعد قتل عثمان 40 ليلة. أنا مات حذيفة بعد عبد الله بن مسعود، مسعود مات سنة 32 ومات بعد عثمان 40 ليلة، أي حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان من أعرف الناس بأحاديث الفتن. كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. قال صحافهما جمع صحفة، صحاف جمع صحفة. قال الكشاف والكسائي، أنا ظاهر صاحب الكشاف وهو الزمخشري. الصحفة هي ما تشبع الخمسة أو ما تشبع الخمسة، فإنها آنية الذهب والفضة وصحافيهما لهم أي للمشركين، إن لم يذكروا فهم معلومون في الدنيا، في الدنيا إخبار عما هم عليه لا إخبار بحلها لهم، أنا إخبار عما هم عليه، أي أنهم يستخدمون هذه الآنية في الدنيا وليس أنها حلال لهم. قال ولكم في الآخرة، متفق عليه بين الشيخين. فالأصل في الآنية أنها مباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه، وسيأتي من كلام المؤلف. قال الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافيهما سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. معنى أنه كله يحرم سواء كان شيئا كثيرا أو قليلا، لكن سيأتي أن الشرع جاء بالتساهل في الشيء اليسير خاصة من الفضة، وأما الذهب فغالبا لم يرخص في شيء منه. معنى الإناء الذي يؤكل فيه ويشرب محرم سواء كان كله ذهب أو مطلي بالذهب، ومعنى مطلي أي أنه يؤتى بالذهب من خارج فقط، أو يسمونه إيش، مكتوم أو كذا، أنا الورق الذي يوضع فيه الذهب فيصير إناء، وكذلك المموه الذي يصبغ بالذهب. وأيضا كذلك ما كان فيه سلسلة أو فيه شيء من الذهب فعند العلماء أنه داخل، ولعله سيأتي. قال النووي إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، واختلف في العلة، فقيل الخيلاء، وقيل بل لكونه ذهبا وفضة. أنا اختلف في العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب، فمنهم من قال لأجل الخيلاء والتكبر، وأن هذا ليس من فعل أهل التواضع وأهل الإيمان، وإنما من فعل المتكبرين المستطيلين على الناس. أنا يأتي ويشرب في ذهب وفضة، وهذا كسر لقلوب الفقراء. قالوا واختلفوا في الإناء المطلي بهما، هل يلحق بهما في التحريم أم لا؟ فقيل إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا، لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم، يعني الذي طلي بذهب وفضة. إن كان يستطاع مثلا أن يفصل يقول أنه استعماله لا يجوز، وإن كان لا يمكن فصلهما فلا يحرم، ولم يذكر هذا التفصيل عن أحد بعينه. قال وأما الإناء المضبب فإنه المضبب بهما، مضبب معناه يكون الذي مثلا تكون فيه مثلا كسر، فيأتي بسلسلة من ذهب أو من فضة فيضبب، يلحم هذا الشق، يلحم هذا الشق بالذهب والفضة، أو يجعله يتماسك بين الأطراف، فهذا يسمى تضبيب. قال وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا إذا كانت الضبة يسيرة، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف. معنى الإناء المضبب الظاهر أيضا أن ذكره أن قوله إجماعا ليس صحيحا، بل أن كثير من العلماء يقولون حتى الإناء المضبب لا يجوز أن يستعمل إلا إذا كانت الضبة يسيرة، وبعضهم كشيخ الإسلام يفرق بين الذهب والفضة. شيخ الإسلام يفرق بين استعمال الذهب والفضة، فاستعمال الذهب في الأكل والشرب وغيره لا يجوز، لكن استعماله في أمور أخرى مثل مكحلة مثل كذا فيقول لا يجوز أيضا، لكن الفضة يجوز، الفضة يجوز. وقد جاء في حديث أنس أنه قال انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الإناء سلسلة من فضة، اتخذ مكان الإناء سلسلة من فضة. الظاهر ذكره هنا المؤلف فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وما تدري لماذا أخره المؤلف، وإلا وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيها، فأما في غيرهما من سائر الاستعمالات، معنى هل يجوز أن يستعمل إناء الذهب والفضة في غيرهما؟ قال فيه خلاف، قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب، وهذا قول الظاهرية أنه لا يحرم، لأن النص جاء في الأكل والشرب، وقال وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعا، أنا حكى الإجماع النووي وغيره، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس. والحق معنى يقول أن القياس هنا لا يلحق بالاستعمالات الأخرى، لأن الأكل والشرب الإنسان يحتاجها كثيرا، قد يكون أكثر حتى من الوضوء. والآن المسألة الموضوعة هل يجوز أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة؟ فالآن يقول هناك من يقول أنه جائز، من يقول أنه جائز الاستعمال ولو كان للوضوء، وهذا قول الظاهرية كما قلنا. وأما الجمهور فيقولون بتحريمه، واختلفوا في العلة كما ذكر المؤلف، منهم من قال لأجل أنه ذهب أو فضة، ومنهم من قال لأجل أن هذا فيه خيلاء وتكبر وكسر لقلوب الفقراء، فلهذا أخذ العلماء بهذه العلل وقالوا أنه يحرم كل استعمال. لكن كما قلنا شيخ الإسلام يرى أن استعمال الفضة لا بأس به، وقد جاء في حديث عند أحمد قال فعندكم الفضة فالعبوا بها، لكن الحديث فيه ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديد. لكن أيضا استعمل الفضة في أشياء كانت أم سلمة عندها إناء جلجل، أنا جلجل معناه يوضع مثل إناء صغير، كانت توضع فيه الزيت، يوضعون فيه الزيت، فكان فيه شعرات وضعتها أم سلمة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أم سلمة أم سليم، وهو من فضة. فالظاهر أنه يجوز كما قال شيخ الإسلام استعمال الفضة، أما الذهب فالأولى عدم استعمال آنية الذهب لأي شيء كان. لكن المؤلف هنا يرجح جواز استعمالها. قال والحق ما ذهب إليه قال بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة. وأيضا ذهب إلى هذا الشوكاني، الشوكاني أيضا يقول بهذا القول على أنه لا يحرم إلا في الأكل والشرب، لأن هذا الذي جاءت به الأدلة، وقياس الوضوء على الأكل والشرب غير صحيح. لماذا قالوا؟ لأن الأكل والشرب يحتاج إليه الإنسان أكثر من الوضوء. لكنهم لما ذكروا أن العلة الخيلاء أو أنه ذهب أو فضة فذكروا القياس، لأن الخيلاء لا زالت موجودة مثلا في استعمال في الوضوء، إنسان يتوضأ بإناء ذهب وفضة فهذا لا شك أنه كسر لقلوب الفقراء وفيه من التكبر والخيلاء. طيب قال وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعا، ونازع في طيب قال والحق ما ذهب قال وهذا من شؤم التبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته للاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ولها نظائر في عباراتهم. أنا كما قلنا أن الأئمة إنما ذهبوا إلى هذا لأجل الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فالعلة نفسها. لكن نقول أنه لا دليل على تحريمه، ما دام أن التحريم جاء في الأكل والشرب أيضا يحمل هذا. قالوا لهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك. وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ في خلاف، والأظهر عدم الحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. الجمهور يقولون أنه يجوز استعمال الآنية ولو كانت ثمينة، ولو كانت من نفائس الأموال مثل الأحجار الكريمة، مثل الياقوت الجواهر واللؤلؤ والمرجان وغيرها، الزمرد والألماس، هذه الأحجار الكريمة غير الذهب والفضة أو الأشياء الثمينة من الآنية وغيرها. هل تلحق بالذهب والفضة؟ عند أكثر أهل العلم أنها لا تلحق، أنها لا تلحق. وعند الشافعي في رواية أنها تلحق، الشافعي يقول أنها تلحق. وهذا أيضا بالعلة نفسها التي حرموا استعمال آنية الذهب والفضة في الاستعمالات الأخرى، وهو الخيلاء والتكبر. بعض هذه الأحجار الكريمة، بعض هذه الأنواع الثمينة قد تكون أثمن من الذهب والفضة، أغلى من الذهب والفضة. فالعلة موجودة، لكن نحن نقف عند النص، فجاء في الأكل والشرب وجاء في الذهب والفضة، فنقول في الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قالوا لظهر عدم الحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها، وكما قلنا أن هذا قول الجمهور. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. متفق عليه. وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها هند بنت أبي أمية، معنى مخزومية من بني مخزوم، أبو أمية أبوها المخزومي، أخوها عبد الله بن أبي أمية الذي كان مع أبي جهل في وفاة أبي طالب. قال كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو أسدي، أبو سلمة أسدي. لهذا لما أرادت تهاجر، ولما هاجر أبو سلمة أخذ بنو مخزوم أم سلمة ولدها، فلما أرادت تهاجر حصل النزاع بينها وبين بني أسد، فكانت تجر ولدها وهم يجرونه حتى كادت أن تخلع يده. ثم أن بعض بني أسد قالوا لهم اتركوا هذه المرأة ولدها، لماذا تأخذون ولدها عليها؟ فتركوها وهاجرت رضي الله تعالى عنها بعد زوجها. ويسر الله عز وجل لها في الهجرة ما من يأخذها إلى المدينة. وذهبت إلى زوجها أبو سلمة ثم توفي في السنة الثانية من الهجرة. قال توفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة. وأنا أم سلمة وأبو سلمة عادوا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة سنة 40 من الهجرة، وتوفي سنة 59 وقيل 62، وهذا ليس صحيحا أنها توفيت سنة 59، هذا كلام الواقدي وهو خطأ، وأيضا وليس 62 لأنها حضرت، فالحديث صحيح مسلم حضرت الحرة، الحرة كانت في 64 فماتت بعد 64، حضرت الحرة والحرة كانت في 64. فلهذا فهذا السنة التي ذكروها غير صحيحة، بل أنها كما قلنا توفيت بعد 64، وكلام الواقدي غير صحيح. قال ودفنت بالبقيع وعمرها 84 سنة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة هكذا عند الشيخين. وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله في إناء الفضة والذهب، والصحيح أنها لفظة الذهب معلة لا تثبت في هذا الحديث. وكذلك أيضا الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في نفط في بطنه نار جهنم. وأيضا في مسلم جاء أيضا لفظة الأكل الذي يشرب ويأكل في إناء الذهب والفضة، ولفظة الأكل والذهب أيضا معلة لا تثبت في الحديث. قال إنما يجرجر بضم المثنى تحتية وجيم فراء وجيم مكسورة، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف وصوت البعير عند الجرة. جعل الشرب والجرع جرجرة في بطنه نار جهنم، متفق عليه بين الشيخين. قال الزمخشري يروى برفع النار في بطنه نار، أي على أنها فاعل مجاز، وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرت نار جهنم في جوفه مجازا، معنى كأنه مثل جرجرت الماء، هذا تجرجر النار، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. قال واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرت نار جهنم في جوفه. ومسألة المجاز هذا غير صحيحة، فالله عز وجل قادر على كل شيء، فممكن يجعل هذه النار كصوت الماء عندما يكون في الجوف فيجرجر بنار جهنم في بطنه نار جهنم. قال وذكر الفعل يعني يجرجر، وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها، ولأن تأنيثها غير حقيقي، والأكثر على نصب نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وبعضهم كما قال هنا عربها على أنها فاعل في بطنه نار جهنم. قال وفاعل الجرجرة هو الشارب، والنار مفعول، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال النووي: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم به الأزهر، وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية، إذ هي علم لطبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمرها في العذاب. قال: الحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول. وهناك مسألة الاتخاذ أيضا، مسألة الاتخاذ، هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة؟ الإنسان مثل ما يفعل الآن بعض الناس عندهم أشياء يضعونها في بعض مثل الزينة، يضعونها مثلا في أثاث أو في كذا عرض، يعرضونها في بعض غرفهم خاصة غرفة الاستقبال، يجعلون مثلا صورا، يجعلون مثلا شيء آثار، بعضهم يجعل آنية، بعضهم يجعل آنية من الذهب والفضة، أنا بعضهم كان يأتي بها من الخليج وكذا، فهل يجوز اتخاذها؟ معنى ما يستعملها لكن اتخاذها فقط، هل يجوز؟ أيضا فيه خلاف، فالجمهور على أنه لا يجوز، لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة. والصحيح أنه يجوز، لا، لأنه لا دليل على عدم الجواز، فهي ذهب وفضة يتركها، هو ما يستعملها، يتركها مثلا لأجل مثلا أنها ثمن، متى ما أراد يبيعها يبيعها، فثمنها موجود فيها، مثل من يشتري أيضا ذهبا ويتركه مثلا مالا له لا يستعمله، بعض الرجال مثلا يشتري ذهبا حتى يحفظ ماله فيه، فمتى ما أراد المال يذهب ويبيعه، فلهذا فيجوز الاتخاذ، لكن معناه يؤدي زكاته، إذا وجبت الزكاة فيه يؤدي زكاته. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.